أهلا بكم سامعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. سنتحدث عن حقوق النساء في التمكين الاقتصادي وفقا للقانون. على مر تاريخ اليمن المعاصر برزت المرأة كأحد نماذج البناء الاقتصادي في البلاد، وتمكنت من الحضور في الساحة الاقتصادية بمشاريع خاصة ضمنت بها حقها القانوني في التمكين وانتزاع الفرص المتاحة، لكنها أحيانا تجد نفسها محاطة بمجتمع لا يتقبل حضور المرأة كمنافسة للرجل في بعض الأماكن الاقتصادية التي ظل الرجل محتكرا لها طيلة فترة من الزمن كالقيادة والإدارة. وعلى الرغم من ضمان القانون لحقوق المرأة في كل المجالات ومنها مجال التمكين الاقتصادي، إلا أن حضور المرأة على الساحة يبقى خافتا لأسباب سنعرفها في مجريات هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سامعينا الكرام، سنذهب في هذه الأثناء للميدان مع الزميل عقيل شمسان، ثم نعود بعد ذلك لمتابعة مجريات الحوار مع المحامية غزة يحيى في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق النساء في التمكين الاقتصادي وفقا للقانون اليمني، فتابعونا.
اليمني ينظر للمرأة ذات الذكاء الاقتصادي بالحسد والغيرة الشديدة، خاصة في مثل هذه الظروف السياسية التي تمر بها اليمن من كثرة البطالة ومجالس القات التي تضيع مثلا الأوقات الثمينة دون أي منجز والغيبة والنميمة. والمرأة اليمنية تعتبر صانعة للتاريخ، وتاريخنا يشهد بذلك. استطاعت أن تحكم وأن تربي وأن تكون مديرة مؤسسات، وأجزم إذا أتيحت الفرصة للمرأة اليمنية ستبدع إبداع منقطع النظير.
التمكين الاقتصادي هو القدرة أو إنه السيطرة على موارد الأسرة، أي إن تقدر تجيب مصدر دخل للأسرة وتلبي احتياجاتها، وكذلك إن تكون تعزيز لقدراتها على الاستقلالية المالية من خلال من خلال الشغل وكسب المال توفر احتياجاته. وأهميته إنه تحقيق النمو الاقتصادي، من تأثيره إنه يحقق دخلا أو عائدا مثلا كبير ماديا على المستوى البعيد للفرد والأسرة والمجتمع.
بالتأكيد نحن مع أن يتم تمكين المرأة اقتصاديا سياسيا، ومع أن يكون لها دورا بارزا في كافة الأصعدة، هذا لا نقاش فيه. كلنا نعلم أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أدهى العقول التجارية وأكبرها في العصر القديم، والرسول عليه الصلاة والسلام بدأ حياته عاملا معها، لم يقل أن المرأة هذه ليست مهمتها، ولم يرى أنه من النقص أن يعمل الرجل تابعا لها، طالما أن المرأة لديها من الإمكانيات العقلية والقيادية ما يؤهلها فهي قادرة جدا. لكن المرأة التي تؤمن بقرارة نفسها أنها أقل قيمة وأنها ليست قادرة على النجاح بقدر الرجل، فهي من تقوقع نفسها وهي من تحجم نفسها، هي من تصنع نظرة المجتمع تجاهها. لكن طالما المرأة نجحت واستطاعت أن تصنع فارقا كبيرا، فالمجتمع بطريقة لا مباشرة سيغير نظرته لها مباشرة. واليوم أصبحت هناك الكثير من سيدات الأعمال البارزات في كثير من المجالات، صنعنا الفارق وصنعنا التغيير، وأثبتنا جنبا إلى جنب مع الرجال أنهن بنفس القدر وبنفس الكفاءات وليس هناك أي فرق. ولكن أيهما أفضل للمرأة، أن تكون سيدة أعمال سياسية اقتصادية أو أن تكون ربة منزل وسيدة بيت؟ أنا أرى أن هذه أن تكون المرأة سيدة منزل هي أسمى ما يمكنها فعله، هذه مهمة لا يمكن لأغلب الرجال القيام بها، حتى إن قاموا بها لا يمكنهم القيام بنفس الدقة وبنفس ما تفعله المرأة. وإن كانت كسياسية أو كاقتصادية أو كمؤثرة يمكنها أن تفعل تغيير في ثغر أو ثغرين، يمكنها بهذه المهمة أن تسد الكثير من الثغور، بإمكانها أن تخرج جيلا نافعا يخدم المجتمع، أن تصنع الطبيب، أن تصنع المهندس والاقتصادي الكبير والسياسي الفذ. لكن عندما لا يتاح للمرأة الزواج أو لم يكن من اهتمامها مثلا، بإمكانها النجاح نجاحا باهرا ولا شيء يعيقها، وليست هناك اليوم نظرة المجتمع لم تعد يعني كما كانت تجاه المرأة.
أتوقع أنه المجتمع خاصة يعني في بلادنا أنه ما يتقبلش الحاجة دي بشكل يعني زي المجتمعات الباقية مثلا زي مصر والدول اللي هن يعني المرأة منخرطة في السوق في الاقتصاد شتى المجالات، وبالعكس يعني يكون أفضل إذا أنا أمل أنه من المجتمع أنه يتقبل ويدعم المرأة بالجانب هذا، حيث أنه المرأة تعود يعني بالنفع على ذويها ويعني ما تبقيش عالة في المجتمع، وخاصة إذا كان نسبة الجهل عندنا كثير أنه تأول الموضوع هذه ترجعه إلى موضوع ديني، يعني أقول لك إنه وقرنا في بيوت وكين وكذا، وكأنه يعني الدين قائم على المرأة بس، يعني بحيث إنه إذا انخرطت المرأة معه بالعمل فهو مباح له. يعني أنا مع المجتمع الذي يتبنى موقف المرأة في الساحة الاقتصادية ويدعمه ماديا ومعنويا، ونأمل إنه يكون في يعني من الدولة وقفة خاصة وتسهيل خاصة للجانب النسائي بالمجال هذا، لأنه الرجال لهم دور خاص في اليمن مثلا، هم موجودين بالساحة الاقتصادية من زمان، لكن المرأة أتوقع إنه قلة قليلة هم الموجودين، فإذا في دعم متبني لهم فهذا شيء طيب جدا.
مع أن المرأة تكون سيدة أعمال وركيزة مركزة الاقتصاد، لأن المرأة لما تكون سيدة أعمال هي تساعد كثير داخل المجتمع، مصادر الإنتاج مثل المشاريع داخل المجتمع تتنوع، الرجال في مشاريع ما يخطرنش على بالهم أو ما يشتغلوش في بهن، النساء هنا تشغلهن. كمان النساء لما ينجحن في الأعمال توفر وظائف لأكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، تنقذ أسر كثيرة من الفقر، كمان يتحسن دخل أسرته نفسه. كمان المرأة لما تشارك في الاقتصاد تكون سيدة أعمال، هذا يشعر بالمساواة بينه وبين الرجل.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، وفي موضوع هذه الحلقة التي نناقش فيها حقوق النساء في التمكين الاقتصادي وفقا للقانون اليمني، معنا دائما ودوما عبر الهاتف المحامية غزة يحيى. مرحبا بك أستاذ غزة.
أهلا بك.
إذن أهلا بك أستاذ غزة، وتابعنا الاستطلاع الميداني. بداية، ما هو انطباعك عن ما دار في الميدان؟
طبعا من خلال الاستطلاع الذي سمعته من بعض الأفراد والنساء كذلك، يتبين لي أن هناك وعي كبير بالمجتمع اليمني أصبح في مجال تمكين المرأة الاقتصاديا، كذلك ما هي الدساتير أو الحقوق التي تتكئ عليها المرأة في هذا التمكين الاقتصادي، وكذلك ما هي الواجبات التي يجب على المجتمع أن يعطيها للمرأة في هذا الجانب.
نعم، دعنا ندخل في المحور الأول ونتحدث من البداية عن تعزيز القدرات للمرأة اليمنية في التمكين الاقتصادي. يعني ما هي النصوص القانونية المحددة في القانون اليمني التي تضمن للمرأة حقها في الموارد المالية والتعليم والنفقة، وكيف يمكن لها الاستفادة منها؟
طبعا دائما عندما نرتكز في النصوص القانونية لأي موضوع يكون المرتكز الأساسي وهو الدستور اليمني، فهو المرجع الأول والأعلى من جميع القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية. كذلك هناك مادة في الدستور تنص على المساواة في حقوق الواجبات، وهي المادة 41، بحيث تضمن للمرأة اللي هم موضوع التمكين الاقتصادي وكذلك التعليم والنفقة، فهي متساوية مع الرجل في كل الحقوق والواجبات. كذلك في المادة 24 أيضا من الدستور اليمني الذي تحدث عن تكافؤ الفرص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع دون تمييز، ويلزم الدولة بإصدار قوانين تحقق ذلك. إذا أتينا إلى القوانين الأخرى، وهو قانون الأحوال الشخصية اليمني الذي في نصوصه القانونية تحدث عن أن الزوج يلزم بالنفقة ويكفل للمرأة والنفقة على الأبناء، كما أيضا نص على حق الأم في الحضانة وكذلك في الزيارة، كذلك يضمن للمرأة حقها في التعليم، ولكن يعني في المجتمع اليمني هناك قيود مجتمعية في ذلك. كذلك في حقوق المرأة في التعليم هناك يعني نصوص مدعومة في الدستور الذي ينص على أن التعليم حق للجميع، وكذلك السياسات السكانية، وكذلك الدستور ألزم التعليم وتكافؤ فرص الفتيات والفتيان. كما أيضا نستطيع أن تستطيع أن المرأة الاستفادة من هذه النصوص عبر رجوع المحاكم إذا انتهت حق من حقوقها في النفقة أو التعليم أو إذا منعت من مواردها المالية.
يعني كيف يمكن الاستفادة لها من ما ذكرتي، يعني حقوقها في التعليم، حقوقها في النفقة، وحقوقها في مختلف المجالات التي تطرق عنها الدستور اليمني؟
يمكن دعي السؤال،
كيف يمكن يعني أن تستفيد من هذه الأبواب ومن هذه المنافذ التي ذكرتيها أنت وموجودة في الدستور اليمني، حقوق النفقة وحقوق التعليم والحقوق الأخرى؟
من خلال أن يحقق للمرأة مثلا الآن أن تتملك مثلا العقارات، تدير أموالها بحرية من خلال النصوص المذكورة سابقا مثلا في الدستور وكذلك في القوانين الأخرى، كذلك يعني مشاركة في المعاملات المالية بالقروض، سحب الفلوس، فتح حسابات بنكية، طلب القروض من البنوك ومؤسسات تمويل الأفراد، كما أيضا يعني لا يوجد ما يمنع المرأة أصلا نظاميا يعني من حيث القانون أنه تطلب أي قرض أو تمويل لمشروعات، مثلا تحمل مشروع متوسط أو صغير أو مثلا كانت صغار، لكن يعني الواقع هو الذي يشهد هذه القوائم سواء كانت اجتماعية أو كذلك عملية.
من أي ناحية أنه الواقع الاجتماعي يمنع المرأة من أن تمارس نشاطها التجاري مثلا أو نشاطها المالي؟ يعني الأسرة هل تمانع في مثل هذا الظرف مثلا أنه يقود المرأة منفذ رزق وباب رزق؟
أكيد هناك يعني بعض المجتمعات ما زالت عالقة في موضوع العادة والتقاليد المجتمعية، يعني لا يحق للمرأة مثلا أن تخرج تحب قرض من البنك، أو مثلا حكاية أنه أنت يسحب قرض من البنك ضروري مثلا تضع أهل يعني تضع مثلا الذهب، هذا يعني عندهم خطورة في هذا الموضوع. كذلك موضوع المشاريع هذه ضروري تخضع لدراسات جدوى تسويقية أيضا، فهل المرأة يعني متمكنة في هذا الجانب علشان يعني تدخل في هذا الباب أم أنها مثلا لا تستطيع في ذلك؟ فهذه الإجراءات هي التي بقى أحيانا تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة سواء كانت عوائق اجتماعية أو عملية.
في موضوع القروض يعني سحب قرض من البنك مثلا أو التقديم على قرض لبناء مشروع خاص في المرأة، هل يشترط القانون شروط معينة مثلا أن يكون هناك ولي أمر، أن يكون هناك ضمانات؟
يعني من خلال الواقع أن إجراءات الحصول على القروض أحيانا غالبا ما يطلبه في ذلك هي بطاقة هوية صالحة، يعني هل المرأة لديها بطاقة هوية صالحة، كذلك إثبات الدخل، كم دخل المرأة في الحصول على الحصول على هذا القرض من خلال هذا مثلا المشروع، كذلك ضمانات ميسرة خصوصا في برامج التمويل النساء، أحيانا في هناك يكون ضمانات ميسرة وسهلة، يعني دائما ما يطالبوا بضمانة تجارية، كذلك اللي هو دراسة الجدوى مثل المشروع تكون حتى دراسة الجدوى مشروع بسيط، يعني لا يوجد هناك عوائق من ناحية إنه مثلا تتطلب بطاقة هوية الزوج أو مثلا الأخ أو الأب.
يعني يتطلب فقط تقديم الدراسة ودراسة الجدوى ودراسة المشروع بشكل عام.
أيوة.
نعم. طيب سؤال آخر، يعني ما هي الآليات والإجراءات القانونية المتاحة للمرأة في اليمن للوصول إلى الموارد الاقتصادية والتملك؟
هذا ما ذكرناه سابقا، يعني من حق المرأة من خلال يعني ما هي هذه الآليات والإجراءات القانونية للحصول على الموارد الاقتصادية، مثلا مثلا من حيث القروض تطبق الإجراءات المتعارف عليها غالبا، وهي بطاقة هوية، إثبات دخل، وكذلك دراسة الجدوى. أما من ناحية آلية الإجراءات القانونية بشكل عام يعني للوصول للموارد الاقتصادية، إن يحق لها المرأة إن استنادا للدستور والقوانين الأخرى أنها تتخذ أو تتملك مثلا عقارات، سيارات، تشارك بالمعاملات المالية، تطلب القروض. هذه تعتبر من آلية الإجراءات القانونية التي يحق للمرأة أن تأخذها، ولكن وفق دساتير وقوانين تخضع لها.
في هذه النقطة وإجراءات التملك أو اتباع هذه الإجراءات قانونيا، هل القانون مرن في التعامل معها أم هناك صعوبات أم هناك مماطلة؟
من ناحية التمكين الاقتصادي أنا أشوف إنه الموضوع متساهل يعني للمرأة، لا يوجد يعني شيء يعيق، يعني هناك شروط، هذه الشروط يجب أن تتبعها أي مثلا شخص لتملك مثلا مشروع معين أو التمكين الاقتصادي، وهذه الشروط يعني أنا أشوفها إنها متوفرة في العديد من الأفراد في المجتمع.
هذه الشروط وهذه المعايير القانونية التي يجب على المرأة أن تتبعها وتسلكها، يعني هي سوية وبالمقارنة مع المرأة في الريف والمدينة، يعني أم هناك تمييز أم هناك صعوبة عن مرأة في المدينة عن مرأة في الريف؟
يعني من خلال يعني الآن الأفراد يعني أكثر النساء في الريف أصبحوا يمتلكون مشاريع كثيرة، يعني هناك مثلا تدخل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل بعض المشاريع للنساء الريفيات أو في للرجال الريفيين، لا يطلب منهم مثلا شروط معقدة، يعني من خلال زيارتي الأخيرة في منطقة قدس كان هناك مثلا مشاريعات وكذلك في رجال ريفيين تمولوا من الصندوق الاجتماعي للتنمية، كان مطلوب منهم انه كما ذكرت سابقا دراسه جدوى في مشروع هذا، هل هذا المشروع ناجح او يعني من خلال التقييم معايير دراسه الجدوى هل هو صالح للمجتمع وسيتم الاستفاده منه. تقديم خطه مقترح المشروع، مثلا هل تدرب في هذا الجانب، هل هو متمكن في هذا المشروع، وإثبات البطاقة اللي هي الهوية الشخصية يعني موجودة في مشاريع الريش أكثر من هي موجودة الآن في الواقع في الحضر. يعني أصبح الآن النساء في الريش يمتلكن البطاقة الذكية والشهادة بشكل أفضل من المشاريع الريش، لأن هناك في لجان تنزل إلى المجتمعات الريشية ويتم أخذ الهوية للأفراد بشكل يعني سلس.
طيب على ذكرك لمنافذ التمويل للنساء في الريف وأيضا توجه الجهات لدعم المشاريع النسوية والرجالية حتى في الريف، يعني هل هناك توزيع عادل في توزيع أو في ضخ هذه الأموال التي ممكن أن تجعل المرأة تنشئ مشروعها الخاص وأيضا في مجال الورش ورش العمل التدريبية وما إلى ذلك؟
لا يوجد يعني أنا أشوف إنه من خلال الواقع إنه هناك توزيع عادل في المشاريع متساوية بين الرجال والنساء. أي شخص يعني يحتاج إلى تمويل لمشروعه، هناك مثلاً لهم موضوع الشروط التي يجب أن يتم تنفيذها من قبل الشخص سواء كان ذكر أو أنثى ويتم تمويله. يعني لا يوجد هناك مثلاً اختلالات في من يمول، هل النساء أكثر أو الرجال أكثر.
وهل هناك رقابة قانونية؟ يعني ما هي آليات الرقابة القانونية التي يمكن للمرأة اليمنية استخدامها للتأكد من أن هذه التمويلات سواء كانت من الداخل أو من الخارج التي يمكن أن تخصص جزء منها لبرامج تمكين المرأة؟ يعني هل هناك آليات رقابة؟
يعني من خلال آليات الرقابة الموجودة في المجتمع، بالبداية إذا كان مثلا تمويل خارجي لبرامج تمكين المرأة بشكل عام للجمهورية اليمنية، تكون دائما رقابة برلمانية طلبت المعلومات من الجهة التنفيذية. يعني مثلا البرلمان إذا كان شغال الآن نحن في وضع حرب، سابقا يعني كان الرقابة البرلمانية تعتبر من أهم الرقابات في التمويلات الخارجية لبرامج تمكين المرأة، بحيث تطلب هذه المعلومات من الجهة التنفيذية مثلا السلطة المحلية أو مثلا السلطة الاجتماعية التنمية، هذه كمان تعتبر من أهم الأولويات أو آليات الرقابة. أما في المجتمع المدني أو المنظمات المنفذة فهناك رقابة رفع الشكاوي أو بلاغات في منظمات مثل المجتمع المدني علشان يدعم الشفافية في المجتمع، كذلك الإبلاغ للجهات الرقابية مثلا زي الجهات المركزية للرقابة والمحاسبة. يعني غالبا تشمل هذه الآليات جميع النساء في المدن والأرياف، يعني خاصة حيث يكون التمويل موجه لمشاريع الرفاه. يعني نحن نشوف إنه أكثر مواضيع التمكين الاقتصادي أو تمكين المرأة يكون في الريف بشكل أكبر مما هو موجود في الحضر، ولكن هذه آلية الرقابة هل هي تطبق الآن في هذا الوضع؟ هنا يعني يكون التساؤل.
نعم، إذن دعينا أستاذة غزة يحيى نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المرأة في برامج التمكين الاقتصادي وفقا للقانون اليمني، ثم نعود بعد ذلك لنناقش في المحور الثاني طرق إثبات الذات في التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة. فاصل ونواصل. أنا قلبي تذب وخبط رزق بعت لي بعد ما كنت محبط، حب اللي فك عقدة قلب المربط حلمه عشانه بقالي سنين بخطط. أنا قلبي دقي لقي تذب وخبط رزق بعت لي بعد ما كنت محبط، حب اللي فك عقدة قلب المربط حلمه عشانه بقالي سنين بخطط.
معاكي صرت أقول وحشني جدا، ودي حاجة كنت مفتقدها فعلا، بديله روحي لو طلبها طبعا، من أدي وعدي مش هسيبه أبدا أبدا أبدا. يا ليالي لما تبتسملي تبعتلي فرحة ما نمشي بسببها، يا ليالي لما تبتسملي تبعتلي فرحة ما نمشي بسببها، واللي في خيالي فجأة يترسملي تيجي سعادة وتفتح لي باب.
أهلا بكم من جديد، وما زلنا معكم في هذه الحلقة عن حقوق المرأة في التمكين الاقتصادي، ومعنا أيضا ما زالت المحامية غزة يحيى. مرحبا بك من جديد أستاذ غزة.
أهلا بك أستاذ.
أهلا بك. ونتحدث عن طرق إثبات الذات في التمكين الاقتصادي، يعني هل ينص القانون اليمني على سياسات وأحكام محددة تضمن التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها الأسرية يعني، وكيف يمكن تطبيقها؟
من حيث يعني سياسات أو الأحكام التي تتبع عمل المرأة وواجباتها الأسرية، دائما ما نلجا الى قانون العمل الزمني الذي نص في انها تمنح المراه اجازه امومه مدفوعه ثلاثه تحديدا للفصل اثناء الحمل والعرض والوضع، هي تعتبر من اهم السياسات القانونيه الموجوده في القانون اليمني. كذلك لا توجد يعني سياسه صريحه في القوانين الاخرى توجد مثلا القطاع الخاص والعام اتخاذ تدابير خاصه بتوفيق العمل مع الواجبات الاسريه، يعني احيانا هناك قرارات حكوميه جاريه توفر ذلك يعني مثلا بشكل جزئي، ولكن الاستناد القانوني الأكبر أو السياسات الموجودة به قانون العمل في مجال إجازة الأمومة المدفوعة الأجر.
هذا فيما يتعلق في المرأة العاملة في القطاع الخاص أم في القطاع الحكومي أيضا؟
سواء في القطاع العام أو الخاص، يعني هناك قرارات حكومية أحيانا أو إدارية من القطاع الخاص نفسه، ولكن يعني لا توجد سياسة صريحة في القانون توجب على ذلك، توجب عليهم أنهم يوضعوا هذه السياسات.
طيب، ما هي النصوص القانونية التي توفر إطارا عاما لبرامج الحكومة أو البرامج الحكومية أو الخاصة التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة؟
غالبا تنظم الأمور عبر تعليمات تنفيذية أو برامج خاصة لكل مثلا مشروع أو برنامج دعم التمكين الاقتصادي، يعني هناك لا نص محدد في القانون المدني أو التجاري يمكن مثلا يدوز برامج دعم بعينه، يعني من خلال السياسات والاستراتيجيات الوطنية نحن دائما نلجأ إلى لا يوجد قانون أو مثلا لائحة تنفيذية، دائما ما نلجأ إلى الاستراتيجيات الوطنية الموجودة في أرض الواقع تتضمن أحيانا خطط حكومية خمس سنوات ماضية، منها الخطة الخمسينية، الخطة الخماسية، الخطة الثلاثية، يعني هكذا.
نعم جميل. الشروط والإجراءات القانونية التي يجب على المرأة اليمنية يعني لاتباعها لإثبات ذاتها في حال ما تعرضت للتهميش أو لمصادرة حقها في مشاريع التمكين الاقتصادي على أرض الواقع، ما الذي يمكن أن تعمله؟
يعني أهم الشروط والإجراءات القانونية في أي تمويل ضروري يكون هناك ضمانات أو توصية من جهة باردة، أي ضمانة تعتبر من أهم الشروط التي يجب يعني أن المرأة التي تحصل على تمويل سواء كان من المنظمات أو من الجهة الحكومية أن تتبع الضمانة من أهم الشروط في هذا الجانب. كذلك هوية شخصية سارية، يعني إذا كانت الهوية الشخصية غير سارية أو انقضت انتهى فيتم استقطاع دانش هوية شخصية جديدة. كذلك خطة مشروع واضحة، دراسة بقوة واضحة بحيث يكون المشروع مبنيا على معايير يتم مثلا تمويله. غالبا المرأة لا تمنح مثلا أولوية مثلا في القانون، يعني تحدث بشكل عام، لكن بعض المرأة البرامج المنظمات الدولية الآن تمنح أحيانا أفضلية للنساء أو الرئيسية بشكل يعني خاص.
أنت تحدثت أستاذ غزة عن النقاط المهمة أو الشروط والإجراءات القانونية المهمة للحصول على مصادر الدعم الحكومي هنا تقريبا على ما أعتقد، صحيح؟
التمويل الخاص أو الحكومي،
نعم،
سواء كان المنظمات.
لكن أنا ما قصدته في سؤالي قبل ذلك هو أنه الإجراءات والشروط القانونية التي يمكن أن تسلكها المرأة في حال ما كانت قد تمكنت من مشروع اقتصادي ما وحصل ما حصل من سطو مثلا أو مصادرة أو ابتزاز أو أي نوع من أنواع الإيذاء القانوني وهي على أرض الواقع مثلا، يعني أحيانا تصادر يعني تصادر الأسماء التجارية أو أحيانا تقلد الأسماء التجارية مثلا، خلينا نقول كذا، أو أنه الماركة التجارية تكون مقلدة من قبل شركة أخرى على شركة المرأة هذه، ما الذي يمكن أن تعمله المرأة هنا؟
لجوء القانون. نحن دائما في هذه الجوانب يتم مثلا اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، مثلا لجوء المحكمة التجارية لرفع مثلا دعوى في هذا الجانب، سواء كان مثلا في غش أو احتيال أو مثلا موضوع العلامة التجارية نفسه. هنا يتم اللجوء القانون التجاري ورفع الدعاوي بالشكل المعروف عليه في قضايا التجارية المستعجلة.
وكم تأخذ مثلا ممكن إذا هنالك قضية سطو أو سرقة اسم تجاري أو ماركة تجارية؟
والله هذا على بالواقع على حسب التواجد القاضي والإجراءات القضائية الموجودة في المحاكم الجنائية. أحيانا تمتدي لسنة في هذا الجانب، أحيانا 6 أشهر. هل مثلا الأجهزة القضائية تعمل، أو مثلا هل زي الآن في إضرابات أحيانا تتخلل العمل القضائي؟ يعني على حسب ما هو يعني موجود في أرض الواقع، أحيانا ما يتخلل من 6 أشهر إلى سنة.
نعم. طيب نعود للنقطة السابقة التي كنت قد تحدثت عنها، التي هي الإجراءات والشروط التي ممكن أن تسلكها المرأة للحصول على دعم حكومي أو خاص. مصادر الدعم الحكومي والخاص، يعني تحدثت في بداية الحلقة أنه ممكن للمرأة أن تحصل على قروض من البنوك، وعادة البنوك هي بنوك تجارية أو خاصة. هل هذه مقارنة أو هنالك ما يشبه ذلك في البنوك الحكومية والجهات الحكومية، مصادر التمويل الحكومية، هل هي سهلة مثل الخاصة؟
يعني الشروط هذه تنطبق على سواء كانت على التمويلات الخاصة أو الحكومية، ولكن يعني من حيث إيزانية الجهات الحكومية مثلا، هل تعطي مثلا المرأة مثل معينة من هذه الشروط أو هذه التمويلات؟ يعني الله لا يوجد نص وطني يوضح مثلا مثل محددة. يعني مثلا نحن الآن لما نجي نطبق هذه الشروط تطبق على القطاع العام، سواء كان تمويل من منظمات أو مثلا مجتمع مدني أو كان من قطاع حكومي يتم تمويله بهذه المشاريع. يعني مثلا المشاريع التي الآن تمثلها مثلا الصندوق الاجتماعي أو تمويلها للأفراد، نحن عرفنا الصندوق الاجتماعي يعتبر جهة حكومية، يعتبر من أجهزة الدولة، ولكن عندما تمول هذه الأفراد سواء كانت النساء في الحضر أو في الخير لا توجد مثل معينة، ولكن تطبق الشروط الموجودة في القانون أو الإجراءات القانونية المعروفة لدى التمويلات الخاصة والحكومية.
هو هذا السؤال، يعني ما قصدته هذه النقطة، إنه لا يمكن أن يقدم لك القطاع الخاص دعما دون مقابل أو دون نسبة معينة، لكن ما أردته هو إنه لو قارناه بالجهة الحكومية، يعني الجهة الحكومية هل لها نسبة معينة أو هكذا دعم مباشر ليس إلا؟
لا لا يوجد نص قانوني وطني ثاني يوضح، يعني يلزم بنسبة محددة. يعني بس عندما نجد الاتفاقيات الدولية، يعني نحن مثلا في هرم القانون يعتبر الاتفاقيات الدولية ما تحت الدستور اليمني، يعني من حيث الإيزانية، يعني بحيث تكون هذه الاتفاقية الدولية موقعة وتعتبر سياسة بعض المانشين تضع مثلا نسبة توجيهية لحصة مثلا المرأة من التمويلات. يعني الآن في مشروع الآن في منظمة المجتمع المدني مثلا خاص لتمكين الاقتصاد للمرأة أو بشكل عام، لكن دائما يخضع لمعايير وشروط تكون مثلا جزئية بنسبة معينة، تقول مثلا أن هذه المنحة سيتم مثلا إعطائها لنسبة لا تقل عن 30% للمرأة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هنا من حيث السياسات بعض المانحين هي طبعا النسبة أو الاتفاقيات الدولية، أما من حيث القانون الوطني لا يوجد قانون يعني واضح يلزم بهذه النسبة.
يعني هل يمكن مثلا نتصور انه حتى المانحين مستفيدين او نقول بالعام ساهنين مغفرة من مصادر الدعم التي يقدموها؟
نعم بالصريح الواضح إنه ما فيش جهات تقوم بتمويلات مثلا ولا تستفيد من هذه التمويلات أو المنح المقدمة.
جميل هذه النقطة. إذن السؤال الأخير في هذا المحور وهو سؤال ربما من واقع يعني نزولك الميداني ومعايشتك للنساء وكامرأة، يعني كيف استطاعت المرأة إثبات ذاتها في هذه المرحلة بما يتعلق بالتمكين الاقتصادي في هذه المرحلة الراهنة الصعبة؟
من حيث طرق إثبات الذات في التمكين، من خلال مثل ذكرنا سابقا أن المرأة عندما يكون لديها مشروع معين، هذا المشروع أول حاجة يجب أن تقوم بدراسة يعني صحيحة لكي يلقى التمويل الصح، كذلك لا يكون مخالف للعادات والتقاليد والأحكام القانونية الموجودة في أرض الواقع، يتبع الشروط والإجراءات القانونية. هذه الطرق لإثبات الذات في التمكين الاقتصادي تجعل المرأة دائما تكون مستهدفة في أي منح جديدة أو يعني يتم وضعها في المنطقة التي تعيش فيها، وتكون لها الأولوية من جميع مثلا المشاريع التي تدفع إلى المانحين.
نعم جميل. أستاذ غزة وسامعين الكرام، سنذهب لفاصل في نهاية هذا المحور وهو المحور الثاني، لنعود بعد ذلك وما زلنا في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنعود بعد ذلك للحديث عن المحور الأخير في هذه الحلقة، حماية القانون لمصادر تمكين المرأة. نستأذنك أستاذ غزة لنذهب لفاصل.
وأنا بعدك بيعاني الدنيا وفي بعدك مش عايش ثانية غير وانا وياك، ده في قربك فسرت حياتي وعرفت انا قيمة حكاياتي، في عيونك شفت كمان ذاتي نفسي ابقى معاك. هو انا غلطان اني بحبك؟ هو انا غلطان؟ طب ليه الهوى ودع قلبك تسيبني لوحدي، ده انا عايزك تبقى خلاص سندي، ده انا عمري فداك مش قادر اغير ايامي بعد ما صدقت في احلامي اني هشوفك يوم قدامي واعيش في هواك.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المرأة في التمكين الاقتصادي، وما زالت معنا عبر الهاتف المحامية غزة يحيى، ومرحبا بك مرة أخرى أستاذ غزة.
أهلا بكم.
ومرحبا بسامعينا الكرام دائما على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، والمحور الثالث في هذه الحلقة حماية القانون لمصادر تمكين المرأة. الإجراءات أستاذ غزة، الإجراءات القانونية التي يمكن للمرأة اتخاذها لإثبات حقها في التمكين الاقتصادي وحماية ممتلكاتها ومشاريعها، خصوصا فيما يتعلق بالملكية الفكرية، بالاختراعات، بالحق الفكري والأدبي، لأنه أحيانا بعض النساء لهن مشاريع تديرها من البيت، مثل تطبيق إلكتروني اخترعته أو مشروع تكنولوجي معين. كيف يمكن أن تثبت ذاتها في هذا المشروع وتحمي حقها؟
يعني ما هي الإجراءات القانونية اللي قبل من المرأة تتبعها علشان تكون لها حقية أو ملكية يعني هذا المشروع؟
خصوصا فيما يتعلق بالملكية الفكرية أحيانا.
أيوة، يعني ضروري أن ترفع المرأة دعوى أمام المحاكم المختصة، أول حاجة إثبات الملكية، هل هذا مثلا التطبيق خاص بهذه المرأة، ما هي الإثباتات لذلك بحيث تقوم برفع هذه الدعوى من هذه المحكمة. أنا عندما أقوم بابتكار أو اختراع اسمه ملكية خاصة لمشروع أو تطبيق معين، يجب علي أولا أن أسجل أصول ومشاريع باسم المرأة، باسمي أنا في الدوائر الحكومية والعقارية مثل العلاقة الغرفة التجارية الآن، أي امرأة ذات ريادة أعمال تعتبر رائدة من الأعمال ولديها مشروع معين، يعني كانت تقوم بتسجيل المشروع باسمها في هذه مثلا الغرفة التجارية أو في الدوائر الحكومية والعقارية في العلاقة بحق المشروع. كمان تثبت الحقوق هذه التجارية والمدنية بموجب القوانين ذات الخلاف، معك القانون التجاري أو القانون المدني الذي نصب بعض النصوص القانونية على براءة الاختراع والإثبات الملكية.
نعم، يعني لو تحدثنا عن العقوبات والجزاءات التي تضمنتها القوانين الخاصة بحقوق المرأة في التمكين الاقتصادي أو حقوق الملكية الفكرية أو القانون التجاري، هل هناك عقوبات لمنتهكي هذه الحقوق أو نهبها أو مصادرتها؟
هناك عقوبات انتهاك لحقوق المرأة في الملكية، مثلا قانون العقوبات اليمني يعاقب مثلا على السطو أو نهب أو مصادرة أملاك النساء كثير المواطنين، يعني مدة ذكرها في نص المادة أنه يعاقب الشخص اللي يعمل هكذا سواء كان رجلا أو امرأة. مع تغليظ العقوبة إذا كان الفعل بالإكراه أو من جهة سلطة رسمية، يعني هنا حتى لديك النصوص المواد القانونية هناك يعني تركيز على هذا الجانب، إنه هناك عقوبات تغليظ العقوبة في هذا الجانب إذا كان فعل إكراه أو جهة سلطة رسمية. كما أن هناك عقوبات تعذيرية إضافية في حال وجود تمييز قائم على النوع الاجتماعي.
نفصل هذه النقطة، تمييز قائم على النوع الاجتماعي كيف يكون؟
مثلا هناك مثلا لشان أعرف أن النوع الاجتماعي يقوم بناء على هناك ذكر، هناك امرأة، هناك رجل، هناك مثلا شخص معاق، الشخص ذوي البشرة السمراء، هذا يعتبر تمييز قائم على النوع الاجتماعي. يعني هناك مثلا شخص يتم مثلا امرأة تريد مثلا في تعمل براءة اختراع لمشروع أو كتابة ملكية في مثلا في جهة حكومية معينة مثلا، يتم مثلا رفض ذلك أو تمييز بناء على أنه أو ينهب أو تصادر أملاك مثلا هذه المرأة أو هذا ذلك المعاق. إذا كذلك ذلك يعني في المحكمة يتم فرض عقوبة تعزيرية، العقوبة التعزيرية تكون الحبس مثلا، هذه العقوبة التعزيرية تكون في حال وجود هذا التمييز القائم على النوع الاجتماعي سواء كان هذا معاق أو مثلا امرأة أو شخص بشرة سمراء.
جميل، وما هي أنواع العقوبة الأخرى في حال السطو والمصادرة؟ أحيانا أستاذ غزة نسمع عن رائدة أعمال، سيدة أعمال، يصادر حقها أحيانا من الأسرة نفسها، الأخ أو الأب أو الزوج يسلبها هذا الحق، ما هي العقوبات هنا؟
هنا يرجع للقانون اليمني الذي يعني بنهاية القاضي هو الذي يحكم في هذه المسألة، هل مثلا هذا الشخص أقدم على ما الفعل الذي أقدم عليه مثلا مصادرة أملاك هذه المرأة بالرغم أنه مثلا مثل ما قلت أنه من الأهل. هنا تغلظ العقوبة إذا كان مثلا هنا أكلت على هذه المصادرة، سيتم تغليظها مثلا إذا كانت مثلا العقوبة حبس مدة سنة أو سنتين تغلظ إلى 5 سنوات، دفع غرامة مثلا تغلظ هذه الغرامة مثلا كانت 10,000 تغلظ مثلا 50,000. هنا الموضوع يعتبر تقديري، هذه العقوبات تعتبر تقديري للقاضي الذي مثلا هو الذي يكلف الفعل هذا الذي قام به مثلا عملية المصادرة أو الصفر أو النهب كيف كانت بناء على أي قاعدة كانت.
جميل. طيب النقطة ومن النقاط الأخيرة، على الرغم من وجود النصوص القانونية التي تضمن حقوق المرأة، ما هي التحديات القانونية والإجرائية التي تواجهها في تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع وكيف يمكن معالجتها؟
إذا جينا لتحديات القانونية الإجرائية هذه الحقوق، أنا أشوف أن هناك تقاليد ضاغطة، يعني هي التي تضغط مثلاً المرأة لا تعمل شيء، لا تقوم بعمل معينة. هذه تقاليد مثلاً أن المرأة هذه إذا فتحت مشروع معين لا تدخلش مثلاً المشاريع اللي تكون نوع ما، تكون مثلاً دائماً نشوف إنه أكثر المشاريع التي تقوم بها النساء في المجتمع تكون رئيس أعمال، ما يكون بجانب الخياطة، بجانب الاكسسوارات، بجانب مثلاً أدوات التجميل، ما تدخلش مثلاً مشاريع أخرى. يعني قلة قليلة التي نشوف نساء تدخل في مشاريع ذات توجه آخر. كذلك قلة الوعي القانوني لدى النساء، يعني أحيانا تكون رئيسة أعمال لكن لا تعرف مثلا ما هي القوانين التي يجب أن تتبعها، أو في حالة تعرضت لانتهاكات في مجال عملها ما هي القوانين التي تلجأ إليها. لا تكون المرأة قليلة الوعي بهذا الجانب. ضغط تطبيق القوانين كما ذكرنا في الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة، أن القوانين من أهم القوانين لأن هناك ضعف في تطبيق هذه القوانين، هناك إجراءات معقدة كذلك وبطيئة في المحاكم والدوائر الحكومية، ويجب علينا أن نركز على هذا الجانب. هي تعتبر من أهم التحديات القانونية للتعيق تمكين المرأة، كذلك نقص الموارد التمكين والاقتصاد الفعلي. يعني أحيانا تجي جهة معينة تفرض مثلا منح معينة تحت سقف معين وفق شروط معينة، وهذه الإجراءات المعقدة أحيانا وكذلك نقص التمكين هذا لا يعتبر معالجة حقيقية في المجتمع.
إذن أستاذ غزي، إذا كانت هنالك من نصائح أو كلمة أخيرة في هذا الإطار قبل أن نختم معك هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه عن حقوق المرأة في التمكين الاقتصادي وفقا للقانون.
يعني في الأخير أتمنى من تكثيف التوعية، وفي هذا الجانب تكثيف التوعية القانونية بالأخص، أن يكون هناك تبسيط إداري في جوانب دول المرافق ذات القطاع الخاص أو الحكومي لتمكين المرأة اقتصاديا، الضغط بتعديل القوانين التمييزية، كذلك تعزيز رقابة المجتمع المدني. شكرا لكم.
شكرا لك محامية غزة يحيى معنا في هذه الحلقة ودائما ودوما في برنامج العيادة القانونية، لكن اليوم كنا نتحدث بحديث جميل معك عن حقوق المرأة في التمكين الاقتصادي وفقا للقانون اليمني، على أمل أن نلقاك في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
سويت فيني خير لما قلت لي أنك من الآخر حبيبي من تلي، سويت فيني خير لما قلت لي أنك من يعيش من دونك بحزنك.
إذن سامعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية التي تحدثنا فيها عن حقوق المرأة في التمكين الاقتصادي وفقا للقانون. وكما تحدثت الأستاذة غزة بأن هناك وعي مجتمعي في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، المجتمع أصبح يعرف ما هي واجباته تجاه المرأة وكيف يدعم المرأة في حقها الاقتصادي. وقالت بأن المرتكز الأساسي لحقوق المرأة كاملة ومنها حقوق التمكين الاقتصادي ترتكز على الدستور اليمني الذي كان واضحا في تعاطيه مع جميع حقوق المرأة، وإن كان هناك بعض الشوائب في التطبيق على أرض الواقع. تقول بأن هناك نصوص مدعومة للمرأة بحسب الدستور وقوانينه، بحيث يحق للمرأة التملك وتملك العقارات طبعا والشركات والمشاركة في المعاملات المالية وإثبات الذات اقتصاديا على أرض الواقع. ومن ما قالته المحامية غزة، لا يوجد ما يمنع المرأة من التملك، لكن الواقع أحيانا يفرض قيود. في موضوع القروض تحدثت بأن هناك ما يشترط على المرأة التقدم به للحصول على قروض والالتزام بذلك وفقا لإجراءات وشروط قانونية معينة. وأيضا قالت بأن القانون، قانون العمل أيضا والقانون التجاري وقوانين التملك، هي قوانين مرادفة لدعم المرأة في إثبات ذاتها في التملك، وأيضا تحديد ساعات العمل والتوافق ما بين العمل وتنظيم أو رعاية الأسرة. كيف استطاعت إثبات الذات المرأة، كيف استطاعت إثبات ذاتها في هذه المرحلة؟ تقول الأستاذة غزة بأن المرأة ناجحة في مشاريعها، وإذا ما قدمت الشروط كاملة وإجراءاتها كاملة وفقا للقانون تستطيع أن تثبت ذاتها في أرض الميدان بمشاريعها الخاصة. وهناك نساء أثبتن أنفسهن في أرض الميدان بمشاريعهن الخاصة. وكيف يمكن أن تثبت حقها في مشاريعها الخاصة؟ للمرأة أن تثبت حقها وملكيتها وحقها الفكري والأدبي أيضا والابتكاري بما يكفلها لها القانون من المصادرة والانتهاك باتباع إجراءات معينة شرحتها الأستاذة غزة وتابعناها معها في هذه الحلقة. إلى هنا سامعينا الكرام، لكم خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.